الرجيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين عليكم السلام كان الكلام في أدلة القائلين بالعم وصل كلامنا إلى ما استدل به القوم القائلون بالعم وهو الحديث الشريف قول الرسول العظم إن صحت نسبه لامرأة عائدة قال سلام الله عليه وعليه دعي الصلاة أياما أقرأك. والاستدلال بهذا الحديث يتم بمقدمات نبه عليها علماؤنا الأبرار. المقدمة الأولى أنه النهي وكذلك الأوامر وضعت لتستعمل في طلب الفعل وفيها طلب الترك. النهي لطلب الترك والعمل لطلب الفعل. ومعنى ذلك ظاهر النواهي والأوامر أنها هذا للتكليف وليست للإرشاد إلى غير طلب الفعل أو غير طلب الترك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إخوتي الأجلاء هو أنهم التكليف غير المقدور غير صحيح. فلو فسر لفظ الصلاة في هذه الحديث الشريف لو فسر بالصلاة الصحيحة على مسلك صاحب الكفاية بأنها موضوعة لخصوص الصحيح فلا شك في أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض في أيام الحيض. فالنهي عنه يكون نهينا عن فعلنا غير مقدور للمكلف. المقدمة الثالثة هي أنه استعمل لفظ الصلاة في الحديث الشريف بما له من المعنى في شرع المقدس، لأن الكلام صدر من الشارع من الرسول العظيم صلى الله عليه وآله، ولا يمكن حمل كلامه على غير مصطلحه الشريف. هذا ما اصطلح عليه هو هذا مقصد ما اصطلح عليه من لفظ الصلاة استعمل لفظ الصلاة في ذلك المعنى. فبذلك بهذه مقدمات الثلاث يثبت أن الألفاظ موضوعة لخصوص العام من السيء والفاسد، وأن ذلك المعنى الشرعي الذي ابتدعه المولى هو العام من السيء والفاسد. إذ لو كان مقصود به خصوص الصحيح للازم التكليف بما لا يطاق، يعني نهي عن أمر غير مقدور. وكذلك إذا قلنا أنه نهي ليس تكليفيا هذا يلزم من ذلك بل خلاف وضع النهي، النهي موضوعا للم بل استعمل طلب الترك وليس للإرشاد. هذه هي المقدمات. وعليكم السلام. هذا يتم الدليل حسب زعم المستدل بها. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه أولا هذا وبالأخير بالضبط يناقش المقدمة الأولى فقط، وهي المقدمة التي مفادها أن النهي هاهنا لم يستعمل في التكليف وليس مستعملا في الإرشاد. يقول لا، النهي استعمل هاهنا في الإرشاد، للإرشاد استعمل في الإرشاد إلى أن الصلاة الصحيحة غير مقدورة للحائض في أيام الحيض. استعمل الإرشاد فكأنه يعترف قد صلى نفسه أنه ظاهر نهي أنه للتكليف، ولكن ها هنا بالخصوص استعمل للإرشاد. بل والدليل فلا بد أن يقيم قرينة على ذلك. والدليل وعليكم السلام، والدليل على أنه للإرشاد أنه إن لم يكن للإرشاد فكان للتكليف، يلزم من ذلك أن تكون الصلاة التي تأتي بها الحائض بشكلها الصلاة لدى العرف تكون مرتكبة هذا حراما ذاتيا، يعني تكون صلاة محرمة ذاتنا على الحائض. مثلا إذا أتت الحائض أو أي شخص آخر، شكل الصلاة أي ما يسمى لدى العرف بالصلاة ولو كان بدون قصد القربة حتى تكون فاسدة، هذا لكان مرتكبا للحرام، والمرأة تكون مرتكبة للحرام الذاتي. ولا أظن يقول سابقا، ولا أظن أن القائل بالعام يلتزم بالحرمة الذاتية، ليس الحرم مقابل الحرمة الشيعية، حرمة ذاتية فيها صلاة بالقياس إلى الحائض. هذا ملخص جواب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، تبعا مع توضيح منا فليه على الدليل الذي هذا صاغه المستدل القائل بوضع الألفاظ للعام. هذا لا، هذا الدليل غير تامون، لا هذا الدليل تامون، ولا جواب صاحب الكفاية واضح علينا. أولا نفعل جواب الشريف وجواب صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. أولا إذا قامت القرينة على الإرشاد فإرشاد يمكن أن يكون إرشاد إلى ما قال هو، ويمكن أن يكون للإرشاد هذا إلى شرطية خلو المرأة عن الحائض للصلاة. فأنت هذا لما تحصر الإرشاد إلى خصوصي هذا، هذه الخصوصية تفتكرها إلى قرينة ولم تأتي بها وتدعيها بدون دليل. وثانيا أنه قائم القائل بالعام وللمشهور، نسبة إلى المشهور، القول بالحرمة ذاتية، حرمة الصلاة ذاتان، حرمة على الحائض، يعني من جملة المحرمات الإلهية على الحائض، كما يحرم عليها دخول المساجد، يحرم عليها كذا، يحرم عليها كذا، كذلك يحرم عليها القيام بالصلاة أيضا. ويلتزم مشهور، مو فقط قائل بالعام، يمكن للقائل بالعام يلتزم. وثانيا ولما حتى إذا لم يكن المشهور، ما المحظور عقلي، ما المحظور أن يكون إذا عدى الدليل وعقد دليل بيد الفقيه وقال بالحرمة ذاتية أفضل لم يكن هذا، هذا ما لم يكن هناك إجماع أو نص من المولى هذا يمكن قول بالحرمة حتى إذا لم يكن، ولا أظن يلتزم، هذا ليس كثير إشكالين. هاي ملاحظة. ملاحظة أخرى إخوتي أجلاء، إن كلامه مبني على تحكيم العرف العام في المصادق، ومرارا قلنا وتكرارا أن هذا غير صحيح، بل مستحيل، أكمنا براهين على ذلك، قلنا لا يعقل على تحكيم العرف العام على تحديد في تحديد المصادق، هذا غير صحيح. وأنت قلت إذا أتت المرأة بما هي صلاة هذا لدى العرف العام، هذا ولو كانت باطلة من جهتين، بل قصد فقدان قصد القربان هذا فهي صلاة، ولكن لا يحكم العرف هذا في تحديد المصادق لا من قريب ولا من. ولو تنزلنا والتزمنا بالمسامحة التي اندفعت إليها أقلام العالم وأقوالهم، وهو تحكيم العرف العام في تحديد المصادق، فلا نلتزم به في خصوص ألفاظنا الشرعية، معاني شرعية هذا مفهوما ومستاكا هذا تأخذ من الشارع وليس بيد العرف، ليس العرف هذا، ليس الشارع تابعا للعرف، يعني إذا أعطى بفرض هذا شارع ينتظر يسأل عرف بابا بابا دق، هل هاي سلاتون تقبلها أو لا أقبلها، يعني يكون هذا مولى يصير عبد وعبد يصير مولى. بل إشكال صار من جهتين إخوتي الكرام، من جهة أصل تحكيم العرف العام في تحديد المصادق لا نقول به، وقد أكمنا البرهان على بطلان ذلك برهان عقليا وشرعيا، وقلنا هناك يرجع مجموع معظم البراهين من الشكل الأول يرجع إلى هذا أدلة مشهورية، قلنا أكمنا برهان على ذلك، ما يصير هذا. ولو تنزلنا وسامانا بل ما التزمنا بما التزم كثير من أجلاء أساتذنا العالم رضوان الله تعالى عليهم. هذا قلت في خصوص المعاني الشرعية لا نلتزم، إذ يلزم من ذلك والعدل. فلئن التزمنا بمفاد العالم كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم من في خصوص المورد لا نلتزمه بذلك أبدا. فالنتيجة دليله الشريف غير واضح هذا، وسنعود إلى نفس الدليل إن شاء. يعني جواب صاحب الكفاية أستغفر قلت الدليل جوابه دليله على مدعاه غير واضح، وهذا نرجع إلى أصل الدليل هو إذن غير طامن ولا يمكن الالتزام به إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.